إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم تفضل. وأن لا يخاصم أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم. قول الإمام رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال كما قال. من منهج أهل السنة والجماعة النهي عن الجدل الذي لا فائدة من ورائه إلا الشر المستطير، وعن الخصومات، وعن الخصومات، وعن الخصومات فيما يتعلق بدين الله عموما، وفيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وباب الإيمان بالقضاء والقدر، والقدر خيره وشره، وفيما يتعلق بباب الرؤية وغير ذلك من الأبواب. الجدال العقيم الذي ليس من ورائه إلا الخصومات وما لا نفع فيه، إلا أنه يستثنى من الجدل والمناظرة الجدل الذي من ورائه فائدة، ألا وهي بيان الحق وإيضاحه ورد الباطل وأسبابه ووسائله، وإيضاح السنة وبيان شرفها ونفعها ومدى حاجة الثقلين إليها ورد البدعة ووسائلها. فهذا الجدل يكون محمودا ومثابا فاعله. قد قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدل بالتي هي أحسن لإيضاح الحق والسنة ورد الباطل والبدعة، فهذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه. فمقصود الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة ممن ألف بالسنة من نهيهم عن الجدل والخصومات لأهل الجدل والخصومات هو الجدل الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجاراة أهل البدع وأهل الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتناظرون في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فوقئ في وجهه حب رمان. فقال: أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم: والقدر سر من أسرار الله. فالإنسان يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، ولا يخاصم ولا يجادل في دين الله. قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذه مسألة مهمة وبيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في باب كلام الله عز وجل. وقد سمعتم لله الحمد الشيء الكثير من الشيخ حمد، والمكرر مقرر. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ قيل بدأ من بدأ يبدو وهو الظهور، وقيل من البدء الذي هو البداية، أي ابتداء الكلام من الله عز وجل، أوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيين صحيح، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع القرآن من المصاحف والصدور، عندما لا يؤمن به يصبح الناس وليس بالمصحف آية، نسأل الله السلامة والعافية. القرآن كلام الله، والله تعالى متكلم بحرف وصوت. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله تعالى: فلما كلمه ربه. فالقرآن كلام الله، وهو حروف وكلمات وسور وآيات تكلم الله بها حقيقة وأنزلها وحيا. وكلام الله من الصفات الذاتية الفعلية، من الصفات الذاتية الفعلية، صفة ذات باعتبار قيامه بذات الله تعالى واتصافه به بهذه الصفة أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تنزله باختيار الله ومشيئته. فلقد أنزل الله تعالى التوراة في وقت، وأنزل الإنجيل في وقت آخر، والزبور وصحف إبراهيم وموسى في أوقات أخر، والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة في وقت آخر، كما هو واضح شرعا. وظل في هذا الباب طوائف من أهل الأهواء والبدع، ومن ذلك الجهمية المعطلة الذين نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين نفوا عن الله تعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، فقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. وظلت في ذلك كذلك الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي، ولهذا قالوا: له الحياة والكلام والقدر، سمع إرادة وعلم واقتدر. يعني سبع صفات أثبتوها وأولوا الباقي، كما قعد لهم أهل الأهواء قواعد، قالوا لهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. ما ساروا على مسلك أهل السنة والجماعة، إنما على مسلك أهل التأويل والتفويض. وما هو التفويض؟ الذي هو من طريقة أهل البدع تفويض معاني الصفات. أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف. أما أهل التفويض فإنهم يفوضون معاني الصفات، وأهل السنة يكون الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وكذلك ظل في هذا الباب كما قلت الأشاعرة، وقالوا كلام الله هو المعنى القائم في النفس، الأشاعرة والكلابية. وقالوا قال الأشاعرة القرآن هو عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، وكل هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة. كذلك الواقفة كما أشار المصنف رحمه الله، الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكذلك اللفظية كما أشار إلى هذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذين قالوا أرادوا أن يجعلوا حيلة لأهل السنة خداعا وتلبيسا، قالوا نقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأنكر عليهم شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخبر أن من قال هذا فقد وقع في البدعة، بل قال في بعض الألفاظ اللفظية شر من الجهمية. وأنكر كذلك الإمام أحمد على الحسين بن علي الكرابيسي رحمه الله، أنكر الإمام أحمد رحمه الله على الحسين بن علي الكرابيسي في هذه المسألة. والإمام أحمد لما سأله محمد بن الحسن الدين عن الكرابيس قال إياك وإياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه أربعا أو خمسا، كل ذلك دفاعا عن الدين وصيانة له من أقوال أهل البدع. وأهل السنة والجماعة من أهل العلم من يفصل، يقول الصوت الذي يقرأ به القرآن واللسان الذي يقرأ والحنجرة والمداد والقلم والورق هذه كلها مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله فالصوت والألحان صوت قاري، لكنما المتلو قول الباري، الصوت والألحان صوت قاري لكنما المتلو قول الباري، فالقرآن كلام الله. ولهذا جاء في الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك يا إخوة هناك قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. والقاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذا رد على من؟ على الأشاعرة والكلابية ومن أثبتوا سبع صفات، والماتريدية أثبتوا ثمان صفات أضافوا صفة التكوين، كما أنكم أثبتتم سبع صفات على ما يليق بجلال الله وعظمته أثبتوا ذات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. بل شيخ الإسلام ابن تيمية ناقش الأشاعرة عندما يؤولون مثلا المحبة بالرضا، المحبة بالرضا أو إرادة الإنعام، النزول يعني ينزل أمره المجيء، يسألهم شيخ الإسلام يقول لهم هذه الإرادة هل هي مثل إرادة المخلوق أو إرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا هذه إرادة تليق بجلال الله وعظمته. فيقول لهم كما أنكم أثبتتم إرادة تليق بجلال الله وعظمته أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. كذلك من القواعد المهمة أن الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. الله تعالى من صفاته السمع والبصر، هل أتى على الإنسان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ والمخلوق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هنا في اتفاق في الأسماء، لكن هل المسميات واحدة والصفات؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان الاختلاف بين المخلوقين أنفسهم، نحن الآن لو قيل لك سمعك كما يقول الإمام ابن خزيمة، لو قيل لك سمعك كسمع القرد أو سمع النمل أو كذا، أترضى بهذا؟ ما ترضى، وأنت مخلوق ولا مخلوق؟ كيف بصفات الخالق جل وعلا؟ ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. كانت المجادلة تجادل عائشة في بيتها، تجادل زوجها خولة بنت ثعلبة، تجادل أوس بن الصامت في بيتها، وكان يخفى عليها بعض كلامها. وأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، والإيمان بالرؤية.
نعم، والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن الإمام أحمد، من مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان برؤية المؤمنين ربهم عيانا في الدار الآخرة، يرون ربهم عيانا، يرون ربهم عيانا. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهجة والسرور، وناظرة الثانية من النظر. ويقول أهل العلم: النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإذا عدي بفي فمعناها التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا، نقتبس من نوره. وهنا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المراد بالزيادة النظر لوجه الله عز وجل. ولدينا مزيد، فسر المزيد برؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أنه يحجب عنه أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحرموا أعداؤه. وأحاديث الرؤية متواترة. ما معنى متواترة؟ رواها جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه لشيء محسوس. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الرؤية متواترة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا يصيبكم ضيم. وفي لفظ: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. وفي رواية: لا تضارون كما ترون القمر، وفي رواية: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والناس في الرؤيا طرفان ووسط: طرف غلا في إنكار الرؤيا وهم الصوفية والقبورية، قال: إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا العكس غلوا في الإثبات، قال: إن الله يرى في الدنيا والآخرة، الصوفية والقبورية. وقسم غلا في النفي وهم المعتزلة والجهمية والأباضية، قال: إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقسم توسط وهم أهل السنة والجماعة، قالوا: إن الله يراه المؤمنون الجنة. وكذلك في عرصات القيامة اختلف العلماء، هل يراه الكفار في عرصات القيامة؟ الجمهور من أهل العلم قالوا: لا يراه الكفار ولا المنافقون. وذهب الإمام أحمد في رواية أنه يراه الكفار في عرصات القيامة، لكن ليست رؤية إكرام وتلذذ، لا، تبكيت لهم وإهانة لهم. وذهب الشيخ ابن عثيمين قال: لا يراه الكفار، إنما يراه أهل النفاق دون بقية الكفار. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرؤية، حديث الرؤية، قال: مستفيضة بل متواترة عند أهل العلم. وقال الإمام ابن القيم: القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار، عيانا بالأبصار يراه أهل الإيمان. كذلك قول المصنف كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال مرة ألا يقال كما روي لأن صيغة التضعيف، والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى من فضله وأن يرزقنا رؤيته سبحانه. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صحيح. رأى ربه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رآه بفؤاده. وقال الإمام أحمد: رآه بفؤاده. أما رؤية بالأبصار فإنما تكون يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، رأيت نورا. وقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. نعم، الميزان.
نعم، والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
الإيمان بالميزان وهو من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بالميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان، والصحيح أنه توزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف. يوزن العامل، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي حديث قصة عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكبائر وكان دقيق الساقين نحيفا، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الله أكبر. كذلك توزن الصحف كما في حديث صاحب البطاقة الرجل الذي يخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيظن أنه قد هلك، فيقال ألك حسنة تذكر حسنة؟ فلا يذكر شيئا. ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها تائبا مخلصا لله، فتوضع تلك البطاقة في كفة و99 سجل في كفة، فتطيش بها لا إله إلا الله. هذا دليل على أن الصحف توزن. كذلك الأعمال توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وفي الحديث: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الحديث: ما من شيء أثقل عند الله في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق. هذه كلها أدلة على ما يتعلق بالميزان، توزن الأعمال، توزن العامل، توزن الصحبة. وقد أنكر الميزان أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، وأول المعتزلة الميزان بالعدل. هذا كلام بعض. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يثبت موازيننا في الصالحات. نعم.
وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم.
والإيمان،
وهذا قد سبق الكلام على مسألة الكلام. وهنا يقول: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله يكلم يوم القيامة عباده كلاما يليق بعظمته وجلاله، حقيقة يسمعه العباد ويجيبون عليه، كما في حديث نداء الله عز وجل يقول تعالى: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك يا رب، فيقول له: ابعث بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999 هؤلاء بعث النار. وهذا دليل على إثبات النداء لله تعالى. وفي الآيات الأخرى: وإذ نادى ربك موسى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، كما في الصحيح من حديث علي: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ولما سئل الإمام أحمد: الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم. فمن يقضي بين الخلائق إلا الله؟ فمن يقضي بين الخلائق إلا الله. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الله تعالى يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه ثم يستره من الناس، فيقول: أي عبدي، أتعرف ذنب كذا وذنب كذا؟ يذكره، ثم يقول: أي ربي، ثم يقول الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، فضل الله واسع. يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله تعالى من فضله. نعم.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تجد عليه أمته، عرضه مثل طوره مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم. مما يجب الإيمان به وأنه كائن يوم القيامة الحوض الكريم الذي يؤمن بوجوده أهل السنة والجماعة على ما صحت به الأحاديث الصحيحة، وهي أحاديث متواترة كما مر معنا، إما تواتر حديث من كذب، أي من كذب عليه تأمين، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقد أنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، كفى الله المسلمين شرهم، وذلك لجهلهم وانحرافهم عن مقتضى نصوص الكتاب والسنة. وقد أعطى الله تعالى نبيه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وأعطاه الحوض، والكوثر مادة الحوض، أي يصب في الحوض، يصب في الحوض. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأتباعه، لأهل التوحيد والسنة الذين ما غيروا ولا بدلوا، يريدون عليه وهم عطاش، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى حوض الآن، إني لأنظر إلى حوض الآن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي كما بين أيله وصنعاء من اليمن، كما بين أيله وصنعاء، أباريقه كعدد نجوم السماء، أباريقه كعدد نجوم السماء. وهل لكل نبي حوضا؟ جاء في حديث عند الترمذي وصححه الألباني: إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر تلك الأحواض. وهل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ قال الشيخ صالح، قال الشيخ وفقه الله، الذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. وهل الميزان قبل الحوض أم بعده؟ قال القرطبي رحمه الله: إن الحوض قبل الميزان، قبل الميزان والصراط. وقال ابن حجر بخلاف ذلك أنه بعد. وقيل إن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: والخطب في هذا الخلاف سهل، لكن البلية التي وقع فيها من أنكر الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة. ومن الذين يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي أقوام ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، فيقال له: ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. جاء برجل إلى شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قيل له: يا شيخ، هذا يقول إنه يعلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. فقال له الشيخ: ما تقول في حديث الحوض عندما يؤتى إلى الرسل، يأتي أقوام ليشربوا الحوض فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. فيدل هذا على أنه لا يعلم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول ما أعلمه الله تعالى. أما يقول أنه يعلم الغيب وبعد موته يعلم ما يفعل الناس وإلى آخره من كلام أهل الضلال. كذلك من الذين يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل هم أهل النفاق، وقيل الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أهل الكبائر، وقيل كل من أحدث في الدين. والإحداث في الدين ينقسم إلى قسمين: إحداث كفر وإحداث بدع، وإحداث بدع، وهذا هو الأقرب. والذين يذادون عن حوض رسول الله على قسمين: ذود عام يطردون هم الكفار، وذود خاص وهم أهل البدع، أهل البدع. وما أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدم الإحداث في الدين. قال لكنهم غيروا وبدلوا. فعدم الإحداث في الدين والتمسك بالسنة من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يخلص العبد قلبه من الغش والغل لأئمة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه الآخر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. فمن أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغش لأئمة المسلمين، والسمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج عليهم. نعم. والإيمان
بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به
من معتقد أهل السنة والجماعة. الإيمان بنعيم الحياة البرزخية للمؤمنين. نأخذ هذا، أن الإيمان بنعيم الحياة البرزخية للمؤمنين وعذاب الحياة البرزخية لمن يستحق العذاب، سواء من الكفار والمنافقين أو من أهل الموبقات ولو كانوا من المسلمين. وقد ذكر شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله، قال: والصواب أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والجسد، وأن الجسد يناله من العذاب والنعيم ما يناله الروح. وعذاب القبر ونعيم مما يجب الإيمان به، والأحاديث في هذا متواترة. الأحاديث والأدلة على عذاب القبر ونعيم متواترة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبري، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يتوقع، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يهودا تعذب في قبورها. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفي حديث البراء بن عازب الطويل كذلك في صفة عذاب القبر ونعيمه. وقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير قبر وقال: يا إخوتا لمثل هذا فأعدوا، مثل هذا فأعدوا. وعثمان رضي الله عنه كان تذكر عنده الجنة والنار فلا يبكي، وإذا ذكر القبر بكى وقال: القبر أول منازل الآخرة، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فما من بعده أيسر عند ربكم لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. فالإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها ويسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه، من ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل. هذه حياة برزخية عالم آخر. فمن معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر. أما المعتزلة والخوارج فهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بأحاديث الآحاد في قضايا الاعتقاد على زعمهم، لا يعملون إلا بالقرآن وما تواتر من السنة، وهذا معتقد فاسد ودعوى باطلة. فأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر وآحاد يعملون به في باب الاعتقاد وما يضاد الاعتقاد وفي باب الشعائر التعبدية والمعاملات وغيرها. نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما ويؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، وما جاء في الأذر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا. الإيمان بالشفاعات كلها المشتركة والخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم، لأن النصوص الشرعية دلت على ثبوتها، فالله تعالى يأذن للشافع أن يشفع وفي المشفوع فيه أن يشفع فيه إذا كان من أهل التوحيد، وهذان الشرطان لا بد من توفرهما. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالإيمان بالشفاعة أنها لابد لها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم: إن شفاعتي نائلة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة أنواع، من الشفاعة في فصل القضاء المقام المحمود، الشفاعة العظمى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في فتح باب الجنة، الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، وهناك شفاعات أخرى. الشفاعة في أقوام استحقوا العذاب أن لا يعذبوا، الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في أقوام استحقوا منازل في الجنة سفلى بأن يرتقوا إلى منازل عليا في الجنة، الشفاعة في أهل الأعراف، أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم في دخول الجنة، فنؤمن بالشفاعة. وقد أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، والمعتزلة عندهم في الدنيا في منزلة دون منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار مع الخوارج، فينكرون الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. ولهذا في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. يجب علينا أن نعتقد معتقد أهل السنة والجماعة وأن نحذر من معتقدات أهل البدع. وعندما يحذر أهل السنة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة، ذكر هذه الفرق من باب النصح للأمة ومن باب التحذير من أهل البدع. وكما قال صلى الله عليه وسلم عن القدرية: إذا مرضوا فلا تزوروهم، إذا ماتوا فلا تشيعوهم، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فإذا جاء من أهل العلم من يحذر من الفرق المعاصرة، ولكل قوم وارث من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ وغيرها، هذا من باب النصيحة للأمة. كما أن علماء الإسلام حذروا من تلك الفرق، كذلك يحذر من الفرق التي تسلك مسالك أهل البدع. ولما حذر علماء الإسلام من الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء، كذلك يحذر رموز أهل البدع من باب النصيحة. وهذا من النصيحة ليس من الغيبة، لأن من الناس من يلبس على الناس يقول: هذه غيبة، هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. لو أن شخصا مروجا للمخدرات أليس ننصح الناس بأن يحذروا منه: انتبه هذا مروج مخدرات؟ فالتحذير من أهل البدع وممن يفسدون العقائد والأديان آكد وأوجب. نعم.
الوقت الصلاة يا شيخنا ولا
أكمل. هو ما مع بقي معنا نأخذ الدجال فقط ثم نختم كلها دقائق. هكذا خمس دقائق ونختم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم.
نعم خلاص يكفي هنا نأخذ الدجال. الإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر كافر كما جاء بعض الروايات وهو في آخر الزمان وخروجه حق وثابت بنصوص السنة المطهرة وإن أنكره أهل البدع والضلال فهو خارج لا محالة ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإن عليها ملائكة تطرده ومن معه من اليهود وأهل البدع والضلال. الدجال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان والخوارج يخرج في عراضهم الدجال أهل البدع مع الدجال يخرجون. نسأل الله العفو والعافية. والدجال جاء في وصف بأنه أعور العين اليمنى مكتوب بين عينه كافر يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ يقرأه ويعرفه فهو يجوب الأرض فيمكث في الأرض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا. وجاء في الحديث ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال إنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية وإن ربكم ليس بأعور ومعه جنة ومعه نار وجنته نار وناره جنة يأمر السماء تمطر فتمطر الأرض تنبت فتنبت فتنة للناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ في آخر الصلاة من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وهذه من الأدلة عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال فتنة المسيح الدجال ففتنته عظيمة نسأل الله. ثم يقتله من؟ يقتله مسيح الهداية عيسى عليه السلام مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة مسيح الضلالة المسيح الدجال. وسمي عيسى عليه السلام مسيح لأنه يمسح على الأب يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله تعالى يمسح عليه. وكذلك مسيح الدجال قيل لأنه يمسح الأرض كلها في 40. نسأل الله أن يكفينا فتنته وما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنواصل درسنا في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم تفضل. وأن لا يخاصم أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى والقرآن وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم. قول الإمام رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل قال: ألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال ولا يتعلم ما قال. من منهج أهل السنة والجماعة النهي عن الجدل الذي لا فائدة من ورائه إلا الشر المستطير، وعن الخصومات، وعن الخصومات وعن الخصومات فيما يتعلق بدين الله عموما، وفيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وباب الإيمان بالقضاء والقدر، والقدر خيره وشره، وفيما يتعلق بباب الرؤية وغير ذلك من الأبواب. الجدال العقيم الذي ليس من ورائه إلا الخصومات وما لا نفع فيه، إلا أنه يستثنى من الجدل والمناظرة الجدل الذي من ورائه فائدة، ألا وهي بيان الحق وإيضاحه ورد الباطل وأسبابه ووسائله وإيضاح السنة وبيان شرفها ونفعها ومدى حاجة الثقلين إليها ورد البدعة ووسائلها. فهذا الجدل يكون محمودا ومثابا فاعله. قد قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدل بالتي هي أحسن لإيضاح الحق والسنة ورد الباطل والبدعة، فهذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه. فمقصود الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة ممن ألف بالسنة من نهيهم عن الجدل والخصومات لأهل الجدل والخصومات هو الجدل الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجاراة أهل البدع وأهل الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتناظرون في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فوقئ في وجهه حبر رمان، فقال: أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم: والقدر سر من أسرار الله. فالإنسان يكون وقافا عند حدود الله عز وجل ولا يخاصم ولا يجادل في دين الله. قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذه مسألة مهمة وبيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في باب كلام الله عز وجل. وقد سمعتم ولله الحمد الشيء الكثير من الشيخ حمد، والمكرر مقرر، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ قيل بدأ من بدأ يبدو وهو الظهور، وقيل من البدء الذي هو البداية، أي ابتداء الكلام من الله عز وجل، أوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيين صحيح، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع القرآن من المصاحف والصدور، عندما لا يؤمن به يصبح الناس وليس بالمصحف آية، نسأل الله السلامة والعافية. القرآن كلام الله، والله تعالى متكلم بحرف وصوت. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله تعالى: فلما كلمه ربه. فالقرآن كلام الله، وهو حروف وكلمات وسور وآيات تكلم الله بها حقيقة وأنزلها وحيا. وكلام الله من الصفات الذاتية الفعلية، صفة ذات باعتبار قيامه بذات الله تعالى واتصافه به بهذه الصفة أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تنزله باختيار الله ومشيئته. فلقد أنزل الله تعالى التوراة في وقت، وأنزل الإنجيل في وقت آخر، والزبور وصحف إبراهيم وموسى في أوقات أخر، والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة في وقت آخر، كما هو واضح شرعا. وظل في هذا الباب طوائف من أهل الأهواء والبدع، ومن ذلك الجهمية المعطلة الذين نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين نفوا عن الله تعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، فقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. وظلت في ذلك كذلك الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي، ولهذا قالوا: له الحياة والكلام والقدر، سمع إرادة وعلم واقتدر. يعني سبع صفات أثبتوها وأولوا الباقي، كما قعد لهم أهل الأهواء قواعد، قالوا لهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. ما ساروا على مسلك أهل السنة والجماعة، إنما على مسلك أهل التأويل والتفويض. وما هو التفويض؟ الذي هو من طريقة أهل البدع، تفويض معاني الصفات. أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف. أما أهل التفويض فإنهم يفوضون معاني الصفات، وأهل السنة يكون الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وكذلك ظل في هذا الباب كما قلت الأشاعرة، وقالوا: كلام الله هو المعنى القائم في النفس، الأشاعرة والكلابية. وقالوا: قال الأشاعرة: القرآن هو عبارة عن كلام الله. والكلابية قالوا: حكاية عن كلام الله. وكل هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة. كذلك الواقفة كما أشار المصنف رحمه الله، الذين قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكذلك اللفظية كما أشار إلى هذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذين قالوا أرادوا أن يجعلوا حيلة لأهل السنة خداعا وتلبيسا، قالوا: نقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأنكر عليهم شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخبر أن من قال هذا فقد وقع في البدعة، بل قال في بعض الألفاظ اللفظية شر من الجهمية، وأنكر كذلك الإمام أحمد على الحسين بن علي الكرابيسي رحمه الله، أنكر أحمد رحمه الله الحسين بن علي الكرابيسي في هذه المسألة. والإمام أحمد لما سأله محمد بن الحسن الذين عن الكرابيسي قال إياك وإياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه أربعا أو خمسا، كل ذلك دفاعا عن الدين وصيانة له من أقوال أهل البدع. وأهل السنة والجماعة من أهل العلم من يفصل يقول الصوت الذي يقرأ به القرآن واللسان الذي يقرأ والحنجرة والمداد والقلم والورق هذه كلها مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله فالصوت والألحان صوت قاري، لكن ما المتلو قول الباري، الصوت والألحان صوت قاري لكن ما المتلو قول الباري، فالقرآن كلام الله. ولهذا جاء في الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك يا إخوة هناك قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. والقاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذا رد على من؟ على الأشاعرة والكلابية ومن أثبتوا سبع صفات والماتريدية أثبتوا ثمان صفات أضافوا صفة التكوين، كما أنكم أثبتتم سبع صفات على ما يليق بجلال الله وعظمته أثبتوا ذات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. بل شيخ الإسلام ابن تيمية ناقش الأشاعرة عندما يؤولون مثلا المحبة بالرضا، المحبة بالرضا أو إرادة الإنعام، النزول يعني ينزل أمره المجيء، يسألهم شيخ الإسلام يقول لهم هذه الإرادة هل هي مثل إرادة المخلوق أو إرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا له هذه إرادة تليق بجلال الله وعظمته، فيقول لهم كما أنكم أثبتتم إرادة تليق بجلال الله وعظمته أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. كذلك من القواعد المهمة أن الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات، الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. الله تعالى من صفاته السمع والبصر، هل أتى على الإنسان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ والمخلوق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هنا في اتفاق في الأسماء، لكن هل المسميات واحدة والصفات؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله والمخلوق له صفات تليق بحاله، الخالق له صفات تليق بجلاله والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان الاختلاف بين المخلوقين أنفسهم، نحن الآن لو قيل لك سمعك كما يقول الإمام ابن خزيمة، لو قيل لك سمعك كسمع القرد أو سمع النمل أو كذا، أترضى بهذا؟ لا ترضى، وأنت مخلوق ولا مخلوق، كيف بصفات الخالق جل وعلا؟ ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. كانت المجادلة تجادل عائشة في بيتها، تجادل زوجها خولة بنت ثعلبة تجادل أوس بن الصامت، في بيتها وكان يخفى عليها بعض كلامها. وأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. والإيمان بالرؤية.
نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن الإمام أحمد. من مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان برؤية المؤمنين ربهم عيانا في الدار الآخرة، يرون ربهم عيانا، يرون ربهم عيانا، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهجة والسرور، وناظرة الثانية من النظر. ويقول أهل العلم: النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإذا عدي بفي فمعناها التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا، نقتبس من نورهم. وهنا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مراد بالزيادة النظر لوجه الله عز وجل. ولدينا مزيد، فسر المزيد برؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أنه يحجب عنه أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة، وحرموا أعداؤه. وأحاديث الرؤية متواترة. ما معنى متواترة؟ رواها جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه لشيء محسوس. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فحديث الرؤية متواترة، متواترة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا يصيبكم ضيم. وفي لفظ: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. وفي رواية: لا تضارون كما ترون القمر، وفي رواية: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والناس في الرؤيا طرفان ووسط: طرف غلا في إنكار الرؤية وهم الصوفية والقبورية، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا العكس، العكس غلوا في الإثبات، قالوا إن الله يرى في الدنيا والآخرة، الصوفية والقبورية. وقسم غلا في النفي وهم المعتزلة، والجهمية والأباضية، قال إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقسم توسطهم أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله يراه المؤمنون جنة، وكذلك في عرصات القيامة. اختلف العلماء هل يراه الكفار في عرصات القيامة؟ الجمهور من أهل العلم قالوا لا يراه الكفار ولا المنافقون. وذهب الإمام أحمد في رواية أنه يراه الكفار في عرصات القيامة، لكن ليست رؤية إكرام وتلذذ، لا، تبكيت لهم وإهانة لهم. وذهب الشيخ ابن عثيمين قال يراه الكفار، لا يراه الكفار، إنما يراه أهل النفاق دون بقية الكفار، دون بقية الكفار. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرؤية، حديث الرؤية، قال مستفيضة بل متواترة عند أهل العلم. وقال الإمام ابن القيم القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار، عيانا بالأبصار يراه أهل الإيمان. كذلك قول المصنف كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ينبغي أن ألا يقال كما روي لأنها صيغة تضعيف، والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى من فضله وأن يرزقنا رؤيته سبحانه. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صحيح. رأى ربه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رآه بفؤاده، وقال الأحمد لمن أحمد رآه بفؤاده. أما رؤية بالأبصار فإنما تكون يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، رأيت نورا. وقال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم، اعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. نعم الميزان.
نعم والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن الأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
الإيمان بالميزان وهو من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بالميزان، ميزان حقيقي له لسان وكفتان، والصحيح أنه توزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف، يوزن العامل. يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي حديث قصة عبد الله بن مسعود لما كان يلين الكباب وكان دقيق الساقين نحيفا، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الله أكبر. كذلك توزن الصحف كما في حديث صاحب البطاقة، الرجل الذي يخرج له 99 سجل كل سجل مد البصر كلها سيئات فيظن أنه قد هلك، فيقال ألك حسنة تذكر حسنة فلا يذكر شيئا، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله قالها تائبا مخلصا لله، فتوضع تلك البطاقة في كفة و99 سجل بكفة فتطيش بها لا إله إلا الله. هذا دليل على أن الصحف توزن. كذلك الأعمال توزن، كلمتان خبيثتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وفي الحديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الحديث ما من شيء أثقل عند الله في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق. هذه كلها أدلة على ما يتعلق بالميزان. توزن الأعمال، توزن العامل، توزن الصحبة. وقد أنكر الميزان أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، وأول المعتزلة الميزان بالعدل، هذا كلام باطل. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يثبت موازيننا الصالحات. نعم.
وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم.
والإيمان،
وهذا قد سبق الكلام على مسألة الكلام. وهنا يقول وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله يكلم يوم القيامة عباده كلاما يليق بعظمته وجلاله، حقيقة يسمعه العباد ويجيبون عليه، كما في حديث نداء الله عز وجل يقول تعالى يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك يا رب، فيقول له ابعث بعث النار، فيقول من كم، فيقول من كل ألف 999، هؤلاء بعث النار. وهذا دليل على إثبات النداء لله تعالى. وفي الآيات الأخرى وإذ نادى ربك موسى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، كما في الصحيح من حديث علي، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ولما سئل الإمام أحمد الله يكلم عبده يوم القيامة قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الله تعالى يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه ثم يستره من الناس فيقول أي عبدي أتعرف ذنب كذا وذنب كذا، يذكره، ثم يقول أي ربي، ثم يقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، فضل الله واسع. يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله تعالى من فضله. نعم.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تجد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم. مما يجب الإيمان به وأنه كائن يوم القيامة الحوض الكريم الذي يؤمن بوجوده أهل السنة والجماعة على ما صحت به الأحاديث الصحيحة، وهي أحاديث متواترة كما مر معنا، مما تواتر حديث من كذب، أي من كذب عليه تأمل، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقد أنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، كفى الله المسلمين شرهم، وذلك لجهلهم وانحرافهم عن مقتضى نصوص الكتاب والسنة. وقد أعطى الله تعالى نبيه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وأعطاه الحوض، والكوثر مادة الحوض، أي يصب في الحوض، يصب في الحوض. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأتباعه، لأهل التوحيد والسنة الذين ما غيروا ولا بدلوا، يريدون عليه وهم عطاش، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى حوض الآن، إني لأنظر إلى حوض الآن. ويقول عليه الصلاة والسلام إن قدر حوضي كما بين أيله وصنعاء من اليمن، كما بين أيل وصنعاء، أباريقه كعدد نجوم السماء، أباريقه كعدد نجوم السماء. وهل لكل نبي حوضة؟ جاء في حديث عند الترمذي وصححه الألباني إن لكل نبي حوضة، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر تلك الأحواض. وهل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ قال الشيخ صالح، قال الشيخ وفقه الله، الذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. وهل الميزان قبل الحوض أم بعده؟ قال القرطبي رحمه الله إن الحوض قبل الميزان، قبل الميزان والصراط. وقال ابن حجر بخلاف ذلك أنه بعد. وقيل إن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله والخطب في هذا الخلاف سهل، لكن البلية التي وقع فيها من أنكر الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة، ومن الذين يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي أقوام يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، فيقال له ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. جاء برجل إلى شيخنا شيخ أحمد النجمي رحمه الله، قيل له يا شيخ هذا يقول إنه يعلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. فقال له الشيخ ما تقول في حديث الحوض عندما يؤتى إلى الرسول يأتي أقوام ليشربوا الحوض فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. فيدل هذا على أنه لا يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول ما أعلمه الله تعالى. أما يقول إنه يعلم الغيب وبعد موته يعلم ما يفعل الناس وإلى آخره من كلام أهل الضلال. كذلك من الذين يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل هم أهل النفاق، وقيل الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أهل الكبائر، وقيل كل من أحدث في الدين. والإحداث في الدين ينقسم إلى قسمين، إحداث كفر وإحداث بدع، وإحداث بدع، وهذا هو الأقرب. والذين يذادون عن حوض رسول الله على قسمين، ذود عام يطردون هم الكفار، وذود خاص وهم أهل البدع، أهل البدع. وما أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدم الإحداث في الدين، قال لكنهم غيروا وبدلوا. فعدم الإحداث في الدين والتمسك بالسنة من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يخلص العبد قلبه من الغش والغل أئمة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجهل، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. فمن أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغش لأئمة المسلمين، والسمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج عليهم. نعم. والإيمان
بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم الحياة البرزخية للمؤمنين، أن الإيمان بنعيم الحياة البرزخية للمؤمنين وعذاب الحياة البرزخية لمن يستحق العذاب، سواء من الكفار والمنافقين أو من أهل الموبقات ولو كانوا من المسلمين. وقد ذكر شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله قال: والصواب أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والجسد، وأن الجسد يناله من العذاب والنعيم ما يناله الروح. وعذاب القبر ونعيمه مما يجب الإيمان به، والأحاديث في هذا متواترة، الأحاديث والأدلة على عذاب القبر ونعيمه متواترة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبري، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يتوقع، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يهودا تعذب في قبورها. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفي حديث البراء بن عازب الطويل كذلك في صفة عذاب القبر ونعيمه. وقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير قبر وقال: يا إخوتا لمثل هذا فأعدوا، مثل هذا فأعدوا. وعثمان رضي الله عنه كان تذكر عنده الجنة والنار فلا يبكي، وإذا ذكر القبر بكى وقال: القبر أول منازل الآخرة، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فما من بعده أيسر عند ربكم لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. فالإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها ويسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه، من ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل، هذه حياة برزخية عالم آخر. فمن معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر. أما المعتزلة والخوارج فهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بأحاديث الآحاد في قضايا الاعتقاد على زعمهم، لا يعملون إلا بالقرآن وما تواتر من السنة، وهذا معتقد فاسد ودعوة باطلة. فأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متواتر وآحاد يعملون به في باب الاعتقاد وما يضاد الاعتقاد، وفي باب الشعائر التعبدية والمعاملات وغيرها. نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، وما جاء في الأذر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا. الإيمان بالشفاعات كلها المشتركة والخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم، لأن النصوص الشرعية دلت على ثبوتها. فالله تعالى يأذن للشافع أن يشفع، وفي المشفوع فيه أن يشفع فيه إذا كان من أهل التوحيد، وهذان الشرطان لا بد من توفرهما. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالإيمان بالشفاعة أنها لابد لها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم: إن شفاعتي نائلة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة أنواع، منها الشفاعة في فصل القضاء المقام المحمود، الشفاعة العظمى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في فتح باب الجنة، الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. وهناك شفاعات أخرى، الشفاعة في أقوام استحقوا العذاب ألا يعذبوا، الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في أقوام استحقوا منازل في الجنة سفلى بأن يرتقوا إلى منازل عليا في الجنة، الشفاعة في أهل الأعراف، أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم في دخول الجنة، فنؤمن بالشفاعة. وقد أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، والمعتزلة عندهم في الدنيا في منزلة دون منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار مع الخوارج، فينكرون الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. ولهذا في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. يجب علينا أن نعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، وأن نحذر من معتقدات أهل البدع. وعندما يحذر أهل السنة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة، ذكر هذه الفرق من باب النصح للأمة ومن باب التحذير من أهل البدع. وكما قال صلى الله عليه وسلم عن القدرية: إذا مرضوا فلا تزوروهم، إذا ماتوا فلا تشيعوهم، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فإذا جاء من أهل العلم من يحذر من الفرق المعاصرة، ولكل قوم وارث من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ وغيرها، هذا من باب النصيحة للأمة. كما أن علماء الإسلام حذروا من تلك الفرق، كذلك يحذر من الفرق التي تسلك مسالك أهل البدع. ولما حذر علماء الإسلام من الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء، كذلك يحذر الرموز أهل البدع من باب النصيحة. وهذا من النصيحة ليس من الغيبة، لأن من الناس من يلبس على الناس يقول: هذه غيبة، هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. لو أن شخصا مروجا للمخدرات، أليس ننصح الناس بأن يحذروا منه؟ انتبه، هذا مروج مخدرات. فالتحذير من أهل البدع وممن يفسدون العقائد والأديان آكد وأوجب. نعم.
الوقت الصلاة يا شيخنا ولا
هو ما بقي معنا، نأخذ الدجال فقط ثم نختم كلها دقائق. هكذا 5 دقائق ونختم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم.
نعم خلاص يكفي، ونأخذ الدجال. الإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، كافر كما جاء في بعض الروايات، وهو في آخر الزمان، وخروجه حق وثابت بنصوص السنة المطهرة. وإن أنكره أهل البدع والضلال فهو خارج لا محالة، ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة تطرده ومن معه من اليهود وأهل البدع والضلال. الدجال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان، والخوارج يخرج في عراضهم الدجال، أهل البدع مع الدجال يخرجون. نسأل الله العفو والعافية. والدجال جاء في وصفه بأنه أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ، يقرأه ويعرفه. فهو يجوب الأرض فيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا. وجاء في الحديث: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، إنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور، ومعه جنة ومعه نار، وجنته نار وناره جنة، يأمر السماء تمطر فتمطر، الأرض تنبت فتنبت، فتنة للناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ في آخر الصلاة من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وهذه من الأدلة، عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال، ففتنته عظيمة نسأل الله. ثم يقتله من؟ يقتله مسيح الهداية عيسى عليه السلام، مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، مسيح الضلالة المسيح الدجال. وسمي عيسى عليه السلام مسيح لأنه يمسح على الأب، يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله تعالى يمسح عليه. وكذلك مسيح الدجال قيل لأنه يمسح الأرض كلها في 40. نسأل الله أن يكفينا فتنته، وما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.